الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زالت الحرب على الإسلام ضارية ومتوحشة، رصدت لها ميزانيات، وكلفت بها وزارات، وجند لها مستشرقون ومستغربون، وعوق الإسلام أعداء وأولياء، أولياء من الذين أسلموا الوجه لله ظاهرا، وعوقوا التيار الإسلامي، ومن الأعداء في القارات الخمس كلها. فالإسلام يلقى طعنات النجلاء وسهام مريشة من كل مكان على ظهر الأرض، وليست له قوة تحميه من الكلاب النابحة والذئاب الضواري. صدمت في الأسبوع الماضي وأنا أقرأ الصحف، لما علمت أن طاغوتا كبيرا، وهو وزير داخلية فرنسا، أتى إلى مصر مفزعا من المد الإسلامي هنا وهناك، وتحدث عن 10 ملايين مسلم في أوروبا، وساوره الشك منهم، وهو يخاف كثيرا على المجتمعات الأوروبية من 10 ملايين. قال إنهم لم يتكيفوا على الوضع الأوروبي، وما زالوا يقيمون الصلاة ويسافرون إلى البيت للطواف ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان، وهذا أمر خطير. لم يتأقلموا بالوضع الأوروبي، فلم يشربوا خمرا، ولم يلعبوا قمارا، ولم يصادقوا ظباء ولا غزلانا من الأبكار والثيب، ولم يقفوا هناك على النواصي حتى يغازلوا النساء والبنات، فما زالوا متقوقعين في دينهم، متحوصلين في عقيدتهم. وأتى بنفسه ليدرس المد الإسلامي في مصر وغيره، حتى يحيك مؤامرة في أي مكان لتعطيل هذا الإسلام وتوقفه مكانه، حتى لا يسري بين الناس سريان ضوء الشمس إذا انبثقت من خدرها على الإنسانية كلها، وأرسلت دفئها إلى كل قلب، وحرارتها إلى كل ذرة على ظهر الأرض. أرى الحرب ضروسا جدا، لا سيما في هذه الأيام في رمضان، وكان من الواجب أن نرى غير ذلك، تكريم الصالحين من عباد الله، وتضييق الخناق على الدجالين والنصابين، حتى نبدأ في صقل مجتمع مسلم صحيح من غير شعارات ولا لافتات. ولهذا أرى أن القدر الأعلى احتج في الأيام الماضية على الأوضاع المعوجة في كل مكان. عندما كنت أتصفح الأهرام يوم 30/4/89 طبعا قرأت هذا الخبر، ثم نظرت فيه بعمق وعلمت أن هذا نذير لمن يعطلون شريعة الله. صحيح أن الإنذار كان بعيدا عنا، إلا أن أخباره وصلت إلينا. ففي الهند أمطرت السماء دما بشريا لأول مرة في التاريخ. فإننا ننظر إلى ماء وإلى برد وإلى ثلج، أما أن تمطر السماء دماء فهذا أمر مستغرب وملفت للنظر. ولمدة 4 أيام، لا نقول هذا مطر صناعي، ظل ساعة وتعطل، لا، 4 أيام وهي تمطر دما بشريا. وقال وزير الصحة الهندي إن السماء أمطرت دماء، وتأكدنا بعد فحصها عن وجود نفس خواص الدم البشري الذي صنع الله الإنسان به. هذه حقيقة، وكأن عوالم الملكوت تحتج على تعويق الإسلام في الأرض. وأنشر هذا الخبر هنا لعله يصل إلى آذان الأكابر في العالم الإسلامي حتى يخاف الله يوما. إن الصحف في أوروبا هذه الأيام بالذات شنت حملة على الإسلام، وقالت إنه دين الإرهاب والقتل والتطرف والاستبداد والتخلف والتسلط وغير ذلك. وجل الصحفيين هناك يكتبون عن الإسلام بمنظار أسود. لكن لما قرأت في دائرة المعارف البريطانية علمت أن قتل الحرب العالمية الأولى كان 6,400,000، وقتل الحرب العالمية الثانية كان 60 مليون. أما الشهداء والقتلى في الغزوات والسرايا في 10 سنين في العهد المدني، القتلى والشهداء جميعا 1,018. فأيهما أولى بهذا الوصف، وصف الإرهاب والدمويين، هم أم نحن؟ إن الشهداء عندنا قلة وقتل المشركين كذلك، أما هم فبقروا بطون وسفكوا دماء 66 مليون في الحربين العالميتين. وأظن أن الأرقام هي سيدة الأدلة، ومن أراد أن يتثبت فليرجع إلى الموسوعة البريطانية حتى يرى هذه الأعداد. بعد فتح مكة ثارت الأحقاد المشبوبة والغل المسعور على الإسلام ونبيه وجنده، خرجت هوازن بما لديها من أبطال ورجال وشباب وعتاد وأسلحة فتاكة، وقالوا نحن أشد قوة من قريش الذين هزمهم محمد، وسنريه أياما سود لا بد من هزيمته حتى نعوق المد الإسلامي كي لا يصل إلى بلاد أخرى. ومكة التي حاربت الإسلام خرج منها 2,000 من أهل مكة، 10,000 من المدينة، أي 12,000 فدائيين مطيعين سامعين لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. وعمل جهاز المخابرات والمباحث على ضوء عبد الله بن أبي حدرد. كلفه الجيش الإسلامي أن يتحرى عن قوة الشرك، فراح إليهم وانخرط في صفهم رجل عنده فطانة وحكمة وذكاء وفراسة، وعرف كل أسرارهم وكتب تقريرا صادقا إلى نبيه محمد، بيد أن بعض المسلمين لما نظروا إلى 12,000 وراء الرائد قالوا بغرور شيء من الاستعلاء: لن نغلب اليوم من قلة 12,000. ولما قالوا هذه الكلمة أدب الله أولياءه وابتلاهم بمرارة الهزيمة بعد حلاوة النصر في فتح مكة. كان هذا في شوال بعد رمضان في 8 من الهجرة، أي بعد فتح مكة. ولماذا امتحن الله عباده بهذه الهزيمة؟ حتى لا يضطروا عند النصر ولا يقنطوا عند الهزيمة، حتى يكونوا على صلة بالخالق في السلام والحرب، في اليسر والعسر، في الشدة والرخاء. كلمات بسيطة كانت سببا في الهزيمة النكراء: لن نغلب اليوم من قلة. وما أكثر ما نسمع هذه الأيام من كلمات تودي بالمسلمين في المهالك والمزالق والأخطار: لن نغلب اليوم من قلة. الله، إني لأسمع كلمات من وسائل الإعلام كفيلة بهدم المليار مسلم في بلدان العالم كله، ونادرا ما تشنف الآذان بكلمة صدق تلبس رداء الحقيقة. نحن نعيش عصر الزور والضلال والتلفيق والتزوير للحقائق والأرقام. إن الكلمات النادرة لن نغلب اليوم من قلة كانت هي السبب في صب جام الغضب الإلهي على أصحاب رسول الله. كيف يقولون هذا؟ لابد وأن نضبط الكلمات قبل النطق بها. كلمات نسمعها من وسائل الإعلام أرخص من الطوب النيء، لا قيمة لها في مجال البلاغة ولا ثمن لها في مضامير الحقائق الكبرى. إنما رشحت الكلمات كأنها من مستنقعات آسنة عفنة ما تغذت على موائد الله وما سارت في مواكب الخير. لما هرب بعض المسلمين من الغزوة ثبت الرائد صلى الله عليه وسلم وكان على بغلته الشهباء، كان أثبت من جبل المقطم، ما خاف من عشرات الألوف في هوازن ولا السلاح الذي يبرق تحت أشعة الشمس الساطعة. والذي أخذ بحكمة البغلة، أي بزمامها كما روي في الصحاح، هو عمه العباس بن عبد المطلب. يقول: وأنا آخذ بحكمة بغلته ولثباته في الغزوة وصدقه مع الله وشجاعته في الميدان كان يغني. يعني ما كان يغني مثلنا. الأغاني التي تنقض الوضوء وتبطل الصلاة حتى في رمضان، إنما كان ينشد ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يقول ثم أخذ حصيات فرمى بهن في وجوه القوم كأنها صواريخ برؤوس نووية، عرفت طريقها إلى الأبصار فطمستها. يقول الإمام مسلم يروي عن العباس عم النبي: فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصى في وجوههم بعد بذل الثمن. أمة لا يمكن، مستحيل أن يمنحها الله نصرا إلا إذا بذلت الثمن غاليا من الدماء والمهج والأرواح والأولاد والحياة والأعمار، إنما أمة تنتصر لأنها تصلي أو تدفع مقادير من الزكاة أو تحج أو تصوم رمضان. لا، لا بد من الاستماتة الكاملة في الدفاع عن هذا الإسلام المظلوم في العالم المضطهد بين أهله، كما حدث من الرواد الأوائل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صورة لامرأة مشرقة متألقة وضيئة كما رواها ابن سعد وابن إسحاق عن أم سليم كانت مع النبي في غزوة حنين، وأبو طلحة زوجها رأى معها عجبا خنجر في يدها، قال: يا رسول الله، أرأيت كيف تحمل أم سليم خنجرا في يدها؟ وسر بهذا امرأة طبعا ما عرفت الكوافير، وأن ولدا لوطيا يضع يده على شعرها ويتسلل إلى صدرها وإلى ظهرها وإلى غير ذلك، ثم تقلم أظافرها في الكوافير لا تدري من امرأة غانية أو ولد زاني. إن أم سليم لم تعرف هذا. يوم أن نغلق أبواب الكوافير في العالم الإسلامي نبدأ طريقا جديدا في حياتنا. أما أن تذهب المرأة إلى الكوافير وزوجها يصلي مثلا لا تدري أيتقبل الله صلاتك أم يرفضها. إن أم سليم رضي الله عنها لما سألها النبي عن وظيفة هذا الخنجر قالت: حملته يا رسول الله، فإذا ما اقترب مني مشرك بعجت به بطنه، يعني بقرت به بطنه، يعني شققت به بطنه. امرأة تربت على الإسلام في شجاعة الرجال تساوي اليوم مئات من الناس الذين يخافون من خيالهم عندما يمشون في الشوارع تحت أشعة الشمس. وإن جبن المسلمين هو الذي شجع الأكابر على اغتيال الحريات فيهم وتضييق الخناق عليهم وابتلائهم بالفقر المدقع والقنوط المبلس. إن أم سليم حملت الخنجر وزادت عن حياض الإسلام في حنين وغيرها. وأنزل الله ملائكته بعدما رد الله الكرة لعباده على المشركين وأنزل الآيات: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. نحن مليار الآن لا قيمة لنا في العالم. إن وزير داخلية فرنسا أتى إلينا وهو حقود جدا على الصحوة الإسلامية وخائف من 10 ملايين في أوروبا من المسلمين. لا ندري أيكون المنطلق الإسلامي للنصر من أوروبا حتى يسيطر الإسلام على قارات أم يكون من البلاد العربية، رغم أنها ضيقت الخناق جدا على حقائق الإسلام وعقائده وشرائعه. إن الله أعطى الكثير من السبي والغنائم لرسول الله وجنده بعد النصر في حنين، وكانت الغنائم أكبر من أي غزوة أو سرية أثر الله المسلمين بها. كان السبي 6000 والإبل 24000 والغنم 40000 و4000 أوقية من الفضة. كل هذا وضع أمام الرائد صلى الله عليه وسلم. يا ترى أيختلس منه شيئا؟ يأخذ شاة حتى يذبحها ويأكلها وحده؟ أما يقتنص 4000 أوقية من الفضة لنفسه؟ ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وإن الذي جلب الفقر إلى المسلمين الآن سرقة حكامهم منهم. إن السبي والغنائم لما وضع أمام النبي قسمه فورا وأخذ كل مسلم حقه، لكن أتت هوازن مسلمة قالوا: يا رسول الله رد إلينا سبينا وأموالنا، أسلمنا الوجه لربك وآمنا بك ونحن نطالبك بهذا. فماذا فعل؟ هل أصدر قرارا مستبدا برد الأموال إلى أصحابها وألغى عقول الأمة وصادر آراءها، أم أنه استشار الصغير والكبير؟ إن قرارات حرب تصدر عندنا في طيارة والرجل يكرع خمرا أو ترقص أمامه امرأة، وتضيع المصائر في شعب والمستقبل في أمة. لهذا الهذيان والغثيان. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتت هوازن إليه تطالبه برد السبي والغنائم، قال بكل فخر: معي من ترون، معي رجال، ليس شعبا كالشياه أو أمة كالقطيع. يقول النبي: معي من ترون من الرجال والنساء، وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد استأنيت بكم، يعني تركت لكم مهلة 10 ليلة حتى تأتوا فتأخرتم. استأنيت بكم يعني تأخرت عنكم. وإذا به يقف كما روي في الصحاح بين المسلمين الذين وضعوا المهج على الأكف، قال: يا معشر الأنصار، والمهاجرين، فإن إخوانكم يعني من هوازن قد جاءوا تائبين، وإني رأيت رؤيا، هذا رأي، إما أن تأخذوا به وإما أن ترفضوه، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. فوافقوا جميعا وارتفعت الأصوات، لكن النبي كان يتحرى بدقة وبشدة، لعل رجلا صوته ضعيف فلم يظهر، يقول أنا لا أعطيهم شيئا من الغنيمة من نصيبي، وإذا بالرسول يقول مرة أخرى: نحن ما عرفنا من أذن منكم ومن لم يأذن، فارجعوا إلى رحالكم حتى نسمع من عرفائكم. كما نقول نحن الآن أعضاء مجلس الشعب مثلا، الذين ناموا تحت القبة والذين قالوا إننا سنطبق الإسلام وندافع عنه ولم يحدث، قد غطوا في سبات عميق، تركوا الدنيا في مظالم لا نهاية لها. لا أدري ما الذي تصنعه الكراسي اللينة بهؤلاء الناس. نحن نريد أعضاء جرعاء في الحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا طيش ظالم، ولا عذل عاذل، ولا عتب عاتب. نريد رجالا في كل قطاع حتى يدافعوا عن هذا الإسلام. إن الرسول يقول لهم: عودوا إلى رحالكم حتى نسمع من عرفائكم. وأتى إليه العرفاء وقالوا: طيبنا كلنا يا رسول الله، خذ السبي. ثم رده مرة أخرى إلى هوازن، وشرح الله صدورهم للإسلام، ورفع ذكرهم وأعلى قدرهم، ثم أعطى الكثير من الأموال للمؤلفة قلوبهم حتى يستميلهم إلى العقيدة النقية. فغضب الأنصار، حرية الرأي، الجو الطلق، المناخ المهيأ للعدل الاجتماعي، وجد الأنصار وقالوا كما روى البخاري: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. كلام لما بلغ النبي ما فعل شيئا، يعني ما اعتقل احدا، ما ضرب انسانا، ما كسر بابا، ما ابدا. كل ما في الامر انه هيأ مكانا للاجتماع بالانصار وحدهم دون غريب فيهم، وراح إليهم وقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، بكل أدب واستحياء، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة يعني فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا: المن لله ورسوله يا رسول الله. ما استطاعوا أن يتكلموا من الحياء الذي عقد الألسنة، وإذا به جعل من نفسه مدافعا عن الأنصار ومحاميا عن نفسه. كيف؟ حق لا يضيع أبدا بين ناس فيهم نزاهة وترفع عن الكفر. يقول النبي لهم الذين صمتوا عن عقيدة، يقول لهم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم. ماذا يقولون؟ يقولون: يا رسول الله، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك يا رسول الله. فقالوا لله ورسوله المن والفضل. ثم قال لهم بعد ذلك: أوجدتم في نفوسكم، يعني غضبتم وحزنتم وتألمتم، أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار من لعاعة؟ واللعاعة هي البقلة الخضراء تستهوي النفس، شبهها بالدنيا. أوجدتم في نفوسكم من لعاعة تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما والله سينقلبون بالشاة والبعير وتنقلبوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ أما والله لولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. وإنكم ستلقون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. كيف واجه النبي المشكلة قبل أن تتعقد بخلاف المسلمين اليوم؟ يترك المشاكل حتى تضرب بأطمى بها في الأرض وتصل فروعها إلى السماء، ثم يحار أمامها بعد ذلك من النفاق والنصر. أما الرسول فكان يجابه العقدة قبل التأزم في أحشائها. وإذا بهم كما قال البخاري: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، يعني حتى ابتلت لحاهم. وما طبعا ما وصفهم أحد بالتطرف زمان لأنهم ملتحين. بكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما ونصيبا. هكذا حل المشكلة. ألا فليتعلم الحكام، تتعلم الحكومات والأكابر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري أنه تبعه ناس من الأعراب طالبوه بمال كثير، أعراب أشد كفرا ونفاقا، اضطروه إلى اللجوء إلى شجرة نزعت رداءه، صادت الفروع رداء النبي وأصبح بلا رداء. ثم يقول لهم: أيها الناس اعطوني ردائي. من الذي يصنع هذا اليوم؟ وهل تستطيع اليوم أن تصل إلى شيخ الغفر في قرية ومعه البندقية الخشب التي لا تضرب إلا إلى الخلف؟ إنما الرسول ظلوا وراءه حتى اضطروه إلى شجرة أخذت رداءه ويقول: أيها الناس اعطوني ردائي. فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. في رواية أنه أخذ وبرة من الإبل وقال: والله ما لي من مالكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فيه مليارات مهربة إلى الخارج، والشعوب لا تجد القوت الضروري في حياتها ولا الكساء لسوءاتها. روى البخاري ومسلم أن أعرابيا جاء فجذب النبي من عنقه حتى جرحه في رواية، ويقول له: اعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. هذا كلام نقدمه إلى من يتشدق بالديمقراطية في عالمنا الذي نحيا فيه. اعطني من مالك، من مال الله، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك يا محمد. ثم يبتسم ويضحك ويعطيه الكثير من المال حتى يرضى.
فيسأله الصحابة: أما تخاف من رسول الله؟ يقول: لا، أنا أعلم أنه يقابل السيئة بالحسنة، وقال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا انتهت الغزوة في شوال، عدالة الاجتماعية التي وصل ثناها إلى الأقارب والأباعد. يوم أن تقسم الأموال بالقسطاس تماما على الشباب وعلى الأشياخ والنساء والرجال، سوف تهدأ الأعصاب. لكنت أتمنى أن يصرف مبلغ من الريان لأصحابه قبل العيد، لكن للأسف الأسيف الناس يأتي عليهم العيد وهم في ضنك وفقر. نريد أن نتعلم من سيد البشر كيف حل المشكلات وكيف فك العقد. إني والله أريد أن ألقن الأكابر والأصاغر دروسا مرة حتى أزف إليهم نعمة الشفاء من الأمراض العضال التي استشرت في أجسادهم واستفحلت في أرواحهم. ووالله لن تأخذ هذه الأمة حقها إلا إذا اصطلحت على ربها وسارت في موكب نبيها. مرة أخرى: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أتاني واحد بالأمس من وزارة الأوقاف ومعه لافتة خضراء طويلة عريضة، فلما فتحناها وعلى أيمانها وشمائلها الخشب قال: وزارة الأوقاف تهنئ المسلمين بالعيد. ما قيمة هذا الكلام؟ تهنئ المسلمين بالعيد؟ ليتكم بعثرتم على كل مسلم ولو جنيها واحدا أفضل من هذه اللافتة الخضراء أو السوداء. أنحن في عصر شعارات ولافتات لا وزن لها؟ نريد أن نلوي عنان هذا المجتمع طوعا أو كرها إلى ضرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نحل المشكلات ونفك العقد إن شاء الله، ولعل هذا قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. إن شاء الله سنلقى الأخيار بعد الصلاة تحت النجفة حتى نجمع الزكاة والصدقات إن شاء الله. وإن كان عندكم فضل كساء تقدمونه لنا اليوم حتى نستر العورات للأرامل ولليتامى في العيد، لا بأس في ذلك إن شاء الله. إما أن تقدمونه بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة المغرب، وأنا موجود إن شاء الله أقسم الخير على أهله، وأرجو الله أن يخلف عليكم وأن يبارك لكم في أموالكم وأن يجعلها لكم زادا عنده في الآخرة إن شاء الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك أناس عظماء طردوا من بلادهم، وشعوب بأسرها نفاها الظلمة من أوطانهم، وخرجوا إلى أماكن جرداء ليست حافلة برزق ولا خبز ولا شهد ولا عسل، ولله سنن في هذا الكون وقوانين سارية على الشعوب التي سبقتنا والتي ستلحق بنا. هذه السنن منثورة في أجواز الفضاء ومنشورة في بطون الكتب، لا سيما كتب التاريخ، وعلى صحائف القرآن أكد الله لنا عودة المنفيين إلى بلادهم إذا تحققت فيهم شروط وصفات. هذه الشروط جمعتها في ثلاث: في العقيدة والحركة والكلمة. إذا طرد الإنسان من بلده أو نفي الشعب من مدرج طفولته وأراد أن يعود مرة أخرى إلى مكانه ويحتله ويصبح سيدا فيه، عليه أن يعتنق العقيدة الإسلامية ويفاخر الناس بها، وأن تكون له حركة هادية بوسائلها متجهة إلى غاياتها ينشد بها وجه الله وحده. والشرط الثالث: الكلمة الطيبة التي يحملها الله على المعارج الإلهية حتى تسجد تحت العرش. وطبقت هذه الشروط الثلاث على الذين أوذوا في مكة ونفوا منها إلى المدينة ثم عادوا إليها بعد 8 سنوات، وهم أرفع الناس رؤوسا وأصفاهم نفوسا، لأن هؤلاء المهاجرين كانت لهم عقيدة وحركة وكلمة. وما أفقرنا اليوم إلى العقيدة والحركة والكلمة، فإننا أمة مبعثرة الآن في شعاب الدنيا لا يربطها إيمان ولا تجمعها حركة بناءة ولا تتفوه بالكلمة الإيجابية. هناك آيات في سورة النور أثبتت لنا أنه لا بد من شروط 6 لخصتها في 3، وهي الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعبادة الخاشعة المستأنية وطاعة الرسول. فإذا استجمع الشعب هذه الشروط 6 انتظر من الله النتائج الباهرة: تبديل الهلع والفزع أمنا واستقرارا، والفقر المدقع رخاء وهناء، والتمكين للإسلام في الأرض، والاستخلاف لهذا الشعب أو لتلك الأمة. كل هذا موجود في الآيات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذان شرطان، والنتائج في الوسط حتى يطمئن الله العباد. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط الثالث: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الشرط الرابع: وأقيموا الصلاة. الخامس: وآتوا الزكاة. السادس: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الشروط الست تجمعت في المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة، فما رقدوا في مضاجع وما أووا إلى استرخاء وما لجأوا إلى كسل، إنما كانت هناك عقيدة دافعة إلى العز الذي افتقدوه في مكة، العقيدة الموقظة للطاقات المحركة للعبقريات، عقيدة الصاعدة بأهلها إلى الآفاق العليا، العقيدة التي تطفئ نار الفتنة، العقيدة التي قذفت بهؤلاء إلى الخير كله في الدنيا والآخرة، العقيدة التي رسمت لهم الطريق إلى الفراديس العلا، العقيدة التي كانت نبراسا للذين هاجروا في سبيل الله من رجال ونساء. روى ابن القيم في زاد المعاد والإمام ابن هشام رضي الله عنهما أن أبا سفيان القائد للمشركين، الرجل الغني الذي ملك ثروة ضخمة، الرجل الذي كانت له هيبة في الجاهلية وخضب الإسلام شوكته وجعل منه إنسانا عاديا بين تيارات البشر، لما راح إلى المدينة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بمذلة وهوان لم يرد عليه ما استحق أن ينطق له بكلمة، وأخيرا وفد على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت يده كالمطرقة، فتحت له الباب فدلف إلى داخل الحجرة وأراد أن يجلس على حصير النبي ليس طقما مستوردا ولا محليا، إنما هو حصير، فطرت عنه هذا الحصير، قال لها: يا بني، وهو مستغرب مندهش، وكان السبب في إخراجها إلى دوامة هذه الحياة، يقول لها: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فماذا كان رد أم المؤمنين ابنته؟ قالت له: هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، وما أحببت أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة هي التي دربتها على الخصومة بين البنوة والأبوة. العقيدة هي التي جعلتها تميل كثيرا إلى صراط الله وتنأى عن الطريق الأعوج رغم ما بينها وبين أبيها من تاريخ كان السبب في هذا الموقف. آية كريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هؤلاء المهاجرون الذين كانوا صورة حقيقية في دنيا الواقع للإسلام استأهلوا من الله العودة مرة أخرى إلى مكة فاتحين ظافرين. كانت هذه الفترة فترة اختبار صعب وامتحان شاق. هل بعد الهجرة تدعموا حقائق الإسلام وتطبقوا شريعة الله وتحيوا في ظل المنهج وتخاصموا الجبابرة وتعلنوا عداوتكم للطواغيت، أم أنها هجرة وكفى 500 كيلو؟ لا، كان الإسلام الشفوي في مكة هو التطبيقي في المدينة، إسلام العمل، إسلام الإيجابي، الإسلام المسلط على رقاب الأفراد والأسر والأمة كلها. ما كان في المدينة إنسان حتى ولو كان سيد البشر، ما كان هناك إنسان يبلع الشهد والعسل واللحم وآخر لا يجد الخبز مثلا، هذا أمر مستحيل في المدينة. ده مجتمع متضافر القوى متعاون على البر والتقوى. هذا المجتمع الذي التقطت كاميرا التاريخ له أروع صورة في جمالها وإشراقتها وسناها. فروى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في غزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما لديهم من طعام في ثوب واحد فاقتسموه فيما بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. هذا جمال المدينة في التطبيق الإسلامي. لا يوجد فرد يرتع في قصور ومئات تسكن القبور، أو فرد امتد كرشه أمامه من التخمة وألوف تموت من المخمصة. لا، تعادل والتوازن هناك في المدينة بعد الهجرة، لأن الحاكم كان في يده ميزان العدل وما اختل لحظة. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك لنا إلا كسرة خبز من شعير على رف لي. يعني ميراث الرسول كله كسرة خبز من شعير، ما هرب مليارات إلى داخل ولا إلى خارج. وما ميز نفسه على أمته، إنما كان يذرف الدمع السخين الهتون إذا رأى جوعانا أو عريانا أو هائما على وجهه أو شاردا في الشعاب، كان يتفاعل مع صاحب المشكلة. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مررت بمحض الصدفة على سوق من الأسواق، فنظرت إلى الغلاء الفاحش الذي نعيش فيه، وقلت: أما تستطيع وزارة التموين بأجهزتها الكثيرة أن توقف هذا الغلاء من أجل هذا الشعب المطحون؟ وأنا أنظر إلى هذه الأسعار أجدر الذكرى في المهاجرين بالمدينة، وكيف عاملهم الحاكم النبي، وكيف خرج إلى الأسواق بنفسه يكبح جماح التجار ويمهد الطريق للسائرين إلى الله. روى أبو داود والترمذي وصححه أن الأسعار زادت في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: ألا سعر تعمل لنا تسعيرا يا رسول الله؟ فكان رده أن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، الله هو الذي يسعر، والتسعير على السلع وليست منفذة، لأن فيه نوم من المسؤولين. إن الله هو الباسط القابض الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة من دم أو مال. هذا كلام الرسول. وأرى في بعض الأيام ناسا تأخذ السلعة من المرأة الأرملة التي تكفل اليتامى، ثم توزع هذه السلع على أصحاب كروش، تحول الأرملة إلى الشرطة وإلى النيابة. ما هو البديل؟ هل هذا هو حل المشكلة المعقدة؟ ألا فلنتعلم من المهاجرين في المدينة وكيف صنعوا مجتمعا استحق العودة مرة أخرى إلى مكة التي طردتهم. لا بد من عقيدة، ونحن في شهر رمضان نستنبط منها النشاط والحيوية والحركة إلى الأمام، بخطوات سراع جفى مشيا كالسلحفاة. هذا البطء الذي يعيب خطوات الأمة الإسلامية الآن. في المدينة المنورة ما كان هناك إرهاب ولا تعسف ولا ظلم، إنما استمتعوا جميعا بالأمن والإيمان كما نقول، أمن الحقيقي والإيمان المستقر في الجوانح، كل آمن على نفسه وماله وولده. قرأت كثيرا عن وسائل التعذيب في العالم الإسلامي، كرباج الكهرباء اليوم الذي يضرب به المسلم فيسلخ جلده ومكاوي النار، المسامير التي تدق في الرؤوس. لقد أكرمنا نميري، أكرم مصر وأرسل إليها 100,000 كرباج لتأديب المسلمين في مصر، هدية مرفوضة وستكون في ميزانه يوم التغابن، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حرام على الجلادين في العالم الإسلامي أن يعروا المسلم ويضربوه، حرام جدا، ليس هذا في دين الكفر ولا الشرك. روى الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جرد ظهر مسلم بغير حق، وجرد يعني عراه من ثيابه حتى يشويه الجلاد، من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. إذا ضرب مسلما واحدا أو ضيق الخناق عليه أو منعه من الاعتكاف أو أبطل صوت الله خارج المساجد أو عوق التيار الإلهي على ظهر الأرض، لا بد وأن يعيش هذا الجلاد هلعا، حياة كلها هلع وفزع. هذا قانون الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لقد كانت المدينة المنورة بعد الهجرة أشبه بخلية نحل تنتج العسل المصفى، وكما روى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن رسول الله: مثل المؤمن كمثل النحلة ليست نحلة تلدخ في الشعب على مزاجها أو في أمة، مثل المؤمن كمثل النحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيبا وإن وقعت على شيء لم تخبش ولم تكسر. أيهما أقرب إلى الله وإلى الإصلاح في دنيانا هذه؟ الشاب الصالح الذي عرف الطريق إلى الله وافترش جبهته في محرابه وأدمن على التسبيح له والتهليل على ظهر أرضه، أم السكير والعربيد، أم الظالم والمجاهر بالمعصية؟ أيهما أدنى إلى السماء وأقرب إلى الصالحين في الأرض؟ إن المهاجرين استثمروا جميع الطاقات الشبابية في المدينة، كيف؟ شباب الإسلام مطارد في العالم الإسلامي كله، لأنه عرف الحق والواجب، عرف الحلال من الحرام، عرف العدل من البغي. وإن الأكابر تريد قطيعا من الشباب لا يعرفون شيئا عن الحريات. في غزوة بدر الكبرى ابان الفترة، فترة الاختبار الصعب في المدينة في 8 سنوات. في غزوة بدر أعطى النبي راية القيادة لعلي وكان سنه 20. في غزوة تبوك أعطى النبي العلم، علم الريادة، لزيد بن ثابت وكان سنه 20. ولما خرج من مكة بعد الفتح ولى عليها من؟ رجل له نسب وحسب، عنده مال وله رصيد في العتو وقلة الأدب، ولى عليها عتاب بن أسيد وكان سنه إذ ذاك 20، أمام أهل الفضل من الصحابة جميعا، ولم ينكر أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه الحركة في المدينة المنورة بعد الهجرة. أما الكلمة الطيبة فهناك أوامر صدرت إليهم من ربهم، وإذا قلتم فاعدلوا، حتى العدل في الكلمة، لا تسمعني الكلمة الجارحة، إن صليت وحججت وزكيت على مالي وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لا تجرح شعوري بالسب واللعن، فإن الله خير ذا القرنين وقال له: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فإني والله أعجب كثيرا عندما توجه الكلمة الخشنة الجافة البذيئة الرديئة إلى الصالحين في هذه الأمة، ثم تمنح الكلمة الرقيقة الهادية إلى الفجار والأشرار وأهل الفن وغيرهم. عجب أن نرى في دنيانا هذا العوج، سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. كلمة كان لها أثر طيب في المدينة، والتي حملت الصحابة المطرودين مرة أخرى إلى مكة فاتحين مظفرين. روى مسلم، وهذه صورة في غاية الجمال والبهاء، روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب، وعن يمينه غلام كان دون الحلم أقل من 20 سنة ويتربع على يمين الرسول، وما طرده أحد، وما جرح النبي شعوره بكلمة أبدا، إنما أتى أولا فجلس، ليس كالناس الذين يأتون أخيرا في صلاة الجمعة ويصلون إلى المحراب. لا، الإسلام دين نظام، إذا أتيت أولا فاحتل مكانك في المسجد، وإذا أتيت آخرا ولو كنت رئيس الجمهورية فاجلس في آخر الصفوف. إسلام دين النظام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أتى ابن عباس أولا فجلس على يمين سيد البشر، وعن يساره أشياخ كبار السن، فلما شرب قال للغلام: الناس الذين يتشدقون بالديمقراطية وهم أظلم الناس في القارات الخمس. يقول النبي للغلام: أتأذن لي؟ كلمة فيها رقة وحنو وأدب. أتأذن لي أيها الغلام أن أعطي هؤلاء؟ يريد النبي تصريحا من الغلام حرية. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء وأن أسقيهم أولا؟ فيرفع صوته حتى يهتز العرش له، يقول: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، هذا سؤرك، وأنا أحق الناس به وأدبر، وأنا لا أخاف منك، لأنك لا تعرف البغي ولا الظلم ولا الجور، إنما ميزان العدل في يدك مضبوط بكل دقة وفي جو الحرية. أتأذن لي؟ احفظوا هذا الكلام وانشروه في الوزارات والمؤسسات والمصانع. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ يقول: لا، ويرد كلمة النبي: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. إن المجتمع المدني تجسد فيه الإسلام عمليا، ما عرف الشرود ولا التيه ولا الصلف ولا الغرور. كلما أخذ الإنسان درجة أصبح كفرعون، أو ترقى إلى منصب أعلى تعجز عن الحديث معه، لأن مدير المكتب يمنعك، أو السكرتير الهيفاء العذراء توقفك عند حدك، حتى ولو كنت في وزارة تدعي العمل للإسلام. روى البخاري أنه بعد فتح مكة جاء رجل يريد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته رعدة، ظن أن الرسول كالرؤساء والملوك أو الأكاسرة والقياصرة والأباطرة فيه مستعلاء على الشعوب، أصابت الرجل رعدة، صفر وجهه وضربت أرجله في بعض، فيقربه إليه ويهدئ أعصابه ويقول له: هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. رجل عندي تواضع وعندي أدب في معاملة الأمة وفي التفاعل مع الشعوب، ولذلك عادوا بعد تجسيد الإسلام فيهم على أرض المدينة، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم بشرطين. وإذا تحقق الشرطان الآن في الأمة أهلك الله كل جبار فيها. لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أولا ذلك لمن خاف مقامي، ثانيا وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. إننا في حاجة إلى أن نؤذن على ظهر المسجد الأقصى، فالمسلمون الآن يقتلون فيه، ودماء المسلم هنا وهناك أرخص من المداد الأحمر، إنه يقتل في الشوارع ولا ثمن له. إنه بعد الفتح صعد بلال على ظهر الكعبة وقال الكلمة الممنوعة 13 عاما، لكنه نطق بها لأن قوة تسنده وتشد أزره. والإسلام لن ينتصر هنا أو هناك إلا إذا كانت له قوة ترفع رايته. صعد بلال على ظهر الكعبة وقال: الله أكبر، كلمة الممنوعة 10 سنين. ثم انطلق بها اللسان الصادق، إبان القوة والفتوة. لن نعود إلى فلسطين، وأستحي أن أقول إلى إسبانيا الأندلس وإلى الفلبين وإلى أريتريا وإلى أفغانستان مرة أخرى، وإلى طشقند وإلى بخارى وإلى القرم وإلى تركستان وإلى غير ذلك من أرضنا المنهوبة، وإلى ألبانيا كذلك الوطن المسلوب. لن نعود إلى أراضينا إلا إذا توفرت فينا خصال 3 وشروط 3: العقيدة والحركة والكلمة، وبعد ذلك تنتظرون من الله العودة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. إن شاء الله سنجلس كذلك تحت النجفة نجمع منكم الزكاة والصدقات للعرايا والأرامل واليتامى، ونناشدكم أن تقدموا إلينا كساء كثيرا حتى نقدمه إليهم يوم العيد، ولا نكسر فيهم الخواطر في هذا اليوم بالذات. وجه إلي مسلمون كثيرون أسئلة عن زكاة المال في الريان، فأنا أقول لهم: إن ائتمنت الحكومة وكنت واثقا منها فأت الزكاة، إن كان المال في يدها أوثق منه في يدك، وإن خونتها فلا تعطي الزكاة. لربما يحدث هذا، أن يصرفوا مبلغا ضئيلا جدا قبل العيد لمن ظلموا في هذا المضمار. إن المسلمين الآن في قلوبهم جرح دام لا ينكأ من هذه المشاكل، ولعلها تحل ويرزق الله المسؤولين بساعة فيها رضا ورحمة حتى يقدموا الأموال إلى أصحابها بعد أن تصببوا عرقاً